الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من كتاب الزكاة للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب الرياء في الصدقة. الرياء مصيبة في الصدقة وفي غير الصدقة. الرياء مرض خطير. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم من بعد الشرك الخفي. قيل: وما هو؟ قال: الرياء. فإن الشيطان يزين للإنسان عمله ليحبطه ليرديه، ولذلك ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا. كم من السلف يقول: ما جاهدت نفسي 50 سنة. ويذكرون أن عبد الله بن المبارك أبى أن يصلي بالناس لأنه دخل في صلاة فوقع في نفسه شيء فترك الإمامة. فالإنسان ضعيف، لكن عليه أن يعالج نفسه بالتوبة والتواضع. ويكفي من مفاسد الرياء أنه يحبط العمل الذي ترائي فيه، فماذا أنت رابح؟ أنت خاسر. وأيضا يرى الله عز وجل قلبك وهو يرائي غيره بالعمل. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرائي راء الله به، ومن يسمع سمع الله به. وهو دين المنافقين الذين يراءون ويمنعون الماعون، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وما دمت تطيع الله في السر والعلن فإن شاء الله أنك سليم، إلا أنه قد يطرأ فدافعه. أما الرياء الذي هو محبط لجميع العمل، هذا رياء المنافقين. صلاتهم للرياء، وجهادهم للرياء، وصدقتهم للرياء. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم المن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. تصور يعني صخرة فوقها تراب، نزل عليها المطر ما أبقى عليها ذرة، بل يتركها صفصفا. فكذلك الرياء إذا دخل في قلب الإنسان أذهب عمله كما يذهب التراب من على تلك الصخرة، فتصبح صخرة صماء لا يستفاد منها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. هذا الطل في حق المؤمن كمثل جنة بربوة أصابها وابل فشربت ونفع الله بها. فإن لم يصبها وابل فطل وتنتفع به. الله المستعان. قال: وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بأنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه. انتهى. وقال ابن رشيد: اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية، ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به، لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في إبطال الصدقة، شبه به الإبطال بالمن والأذى. قال: باب. ولم يخرج البخاري، لم يذكر هنا حديث أبي هريرة في مسلم: أول من يقضى عليهم يوم القيامة 3. وذكر منهم المنفق يقول: يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. قال: إنما فعلت ذلك ليقال وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. قال: باب. لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا التبويب على حديث أخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وجاء عند أبي داود عن أبي المليح عن أبيه مرفوعا. قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، والله غني حليم. والقول المعروف هو الموافق للشرع، مثل أن تقول لها: الله كريم، رزقنا الله وإياك، وسع الله عليك. أحسن من أن تقول لها: ما عندي شيء، اذهب، آذيتني، ونحو ذلك. ومغفرة تجاوز وصفح خير من صدقة، خير من أن تنفق ثم تؤذيه بالمن ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ويقول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. والله غني حليم، غني عن صدقتك التي تبذلها مع المن والأذى، حليم إذ لم يعاجلك بالعقوبة. قال: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي أن الله عز وجل يربي الصدقات ويضاعفها ويجازي عليها، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. والله لا يحب كل كفار أثيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمن كثير الإنفاق في أوجه الخير مع إخلاص لله عز وجل في سره وجهره. قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. في إثبات صفة اليمين لله عز وجل: وكلتا يدي ربي يمين. وفيه فضيلة الصدقة، وأن الله يقبلها بنفسه وبيمينه. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، تنمو في كف الرحمن وتربو حتى تكون مثل الجبل. هو يتصدق بعدل تمرة وتصير مثل الجبل، فضل والله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والفلو والفصيل هو ابن الناقة، يربونه صغيرا حتى يكبر. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال: وارقى عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أو قال تنبيهان: الأول دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه، يعني يتصدق به هكذا جاء، إلا بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا. والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. وقع هنا للمستملي والكشمهيني وابن الشبويه: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى: ويربي الصدقات. وإذا ذكرت صفات الرحمن ستجد أن الحافظ رحمه الله قد يؤول، ولهذا يتعين التنبيه. قال: قوله: وقال عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا، واستعير للقبول لقول القائل: تلقاها عرابة باليمين، أي يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا، واستنعم أي الشمال بضد، أي هو مؤهل للمجد والشرف، وليس المراد بها الجارحة. في حق الله عز وجل المراد بها اليمين حقيقة، والله عز وجل له يدان حقيقيتان تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير. أما لفظة الجارحة فلم ترد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا، وما كان هذا حاله نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه. إن أراد نفي اليدين عن الله عز وجل فاليدان ثابتة لله عز وجل وكلامه باطل، وإن أراد إثبات اليدين نقول اليدان ثابتة من غير ذكر الجارحة. وهنا تعليق هذه التأويلات لأسئلها وجه: الصواب إجراء الحديث على ظاهره، وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل السنة والجماعة، لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه وصفاته، من أسماء الله سبحانه وصفاته وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات، وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وعلى أنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب ويضاعفها. وانظر ما يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفا، والله الموفق. قال: باب الصدقة قبل الرد، يعني تصدق الآن قبل أن يأتي زمان تريد أن تتصدق ولا يقبل منك لكثرة المال. قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: حدثنا معبد بن خالد، قال: سمعت حارث بن وهب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. وهذا موافق لحديث أبي هريرة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، والله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، وربما يقع في زمن غيره. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي، يعني لا حاجة لي فيه. إذن خذوا هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، الله كريم. أهم شيء أن نستقيم على دين الله وشرعه، وأما المال سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: أخبرنا سعدان بن بشر، قال: حدثنا أبو مجاهد، قال: حدثنا محل ابن خليفة الطائي، قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، يعني بغير حراسة، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا حديث عظيم. أخرجه مسلم بغير هذه السياقة، وهو حديث فيه من الترغيب والترهيب ما تنخلع به قلوب المؤمنين، والله المستعان. وفيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد حصل الأمن والأمان، وكذلك كثر المال وفاض، وفيه أن الناس محشورون إلى ربهم وأنهم سيقفون بين يديه يلقونه ويلقاهم، وفيه أن الله عز وجل متكلم حرف وصوت على ما جاء في بعض الروايات. وهنا أيضا لا يقولن له ألم أوتك مالا، وهذا كلام حقيقي يليق بجلال الله عز وجل، وفيه محاججة الناس بالنعم يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن لقنه الله الحجة جاء بها، ومن لم يلقنه الله الحجة هلك. وفيه أن أعمال العباد محظورة بين يديه يوم القيامة، فينظر إلى أعماله الصالحة والطالحة، وينظر إلى النار تلقاء وجهه، جاء في بعض الروايات ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وفيه فضل الصدقة، اتق النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، عسى أن تكون حائلة بينك وبين النار. وبعض السلف كان يتصدق كل يوم، لحديث سمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ تحت ظل صدقته، فإن لم تجد ما تصدق به الكلمة الطيبة أخي، تكلم مع أخوانك كلام طيب، السلام عليكم، كيف حالك، عساك ما في شر إذا رأيته مهموما، وهكذا النصيحة. الكلمة الطيبة حسنة وصدقة، فيعود أحدنا نفسه أن يكون هينا لينا متواضعا في كلامه، بادلا للنصيحة، بادلا للسلام، يدخل السرور على أخيه إن رآه مهموما حزينا، والله المستعان. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. لا يلزم أن يكون هذه النساء زوجات له كما فهمه بعضهم، وإنما فيه أن الرجال يقلون والنساء تكثر، فربما تجد الرجل الواحد يعول 70 إلى 50 امرأة يقوم عليهن. ولذلك النصيحة لمن كان عنده بنت أو أخت أو من يليها أن يعاجل بزواجها، ما هناك داعي لتأخير الزواجات، ما هناك داعي لتأخير زواج المرأة إذا وجدت الكفء. من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإنك لتعجب حين تجد الرجل يصبر على ابنته إلى أن تصل 20 25 30، ما أدري وسعة الصدر عنده، فبدل أن تبقى متحمل 20 امرأة 30 امرأة 40 امرأة والمرأة تحتاج إلى رعاية أكثر من غيرها، زوجها إلى زوج صالح يقوم عليها، وعسى أن يكون منها الولد ويرعاها زوجها ويرعاها ابنها، وأنت تذهب ما تحملت من الأمانات. استطاع الغرب أن يغزون حتى غزوا السلفيين في هذه المسألة، مسألة الزواج، غزوا حتى السلفيين، فتجد أن أحدهم بنتي صغيرة هات إلى أن تصل 25 ما عاد يرغب فيها أحد، لو وصلت 25 ما يرغب فيها أحد وتبقى مسكينة معنسة يزهد الناس فيها. فالنساء يحتاجن إلى رعاية. ثم أيضا إذا جاءتك ابنتك تشكي من زوجها اصلح بينهم، أما أن تشدد وهي تبكي على زوجها وأنت تريد لها الحق، الحق أن تردها إلى زوجها. على أي حال اصلح بينهم، الصلح خير، الصلح خير. إياك أن تأتي ابنتك إليك تبكي من زوجها فتعاجل بالغضب وطلب الطلاق، هي ما تريد الطلاق مسكينة، إنما جاءت يعني ضيقت الصدر، ثم بعد ليلتين ثلاث فإذا بها تتواصل به وكيف حالك وكيف أنت، وأنت قد وقع بينك وبين صهيرك، ربما تأتي تتشنج والجماعة من الخلف قد اتفقوا فيقع الظلم. والله نعرف والله بعض الناس وقع بينه وبين زوجته خلاف، الآن الزوجة تبكي عليه وربما يفارقها، والزوج عجز عن أحل القضية، والأخوة ما أدري إيش من عدامة، أو الأب أو الأخ بعض شيء عدامة. وإلا الصلح خير، الصلح خير. إذا جاءك الرجل قال إذا جاءك ورأسه مكسور فلا تصدقه لعله قد قتل الآخر، والمرأة إذا غضبت تقول والله أن هذا يفعل بي ويفعل بي ويفعل بي وما أحسن إلي ويسيء إلي وهذا وهذا، تخرج كل الخبايا. وإذا رضيت تقول والله ما رأيت أحسن منه واحد، خليها تشكو عليك أول ليلة تخرج ما في قلبها وتشكو على أمها وعلى خواتها وعلى من يليها، وبعد ثلاثة أيام جي كيف زوجك يا بنتي، تقول والله يا أبي أنه أحسن زوج، أنه مكرم لي ويتعب من أجلنا جزاه الله خير. فالصلح خير، هذه نصيحة قلتها لكم لأن كثير من الناس عندهم عدامة في هذا الباب. ولا تتعصب لا لابنتك ولا تتعصب لزوجها، كن مصلحا، كن مصلحا أو قارب بينهم، إذا اشتد الحال قارب بينهم، وإذا رأيت أن الأمر يشتد لا تتعجل في قضية فراق وطلاق، لا خليهم إن صلحوا الحمد لله، ما صلحوا قدك معذور أمام الله، العجلة من الشيطان. كان عندنا رجل رحمهم الله جميعا توكل لامرأة فسجن عند القاضي، الرجل يقول أريد زوجتي، وذاك يقول موكلتي تقول ما تريد هذا الزوج، سجنوه عند القاضي فترة من الزمن، ثم أخذوهم من سجن الناحية إلى سجن آخر، وبعد ثلاثة أشهر من السجن قال الزوج احضروا زوجتي، فإن قالت ما تريدني طلقتها، وإن قالت تريدني الزموا هذا يترك الأذية. ثلاثة أشهر سجن، فأحضر الزوجة بين يدي القاضي قال لها يا ابنتي ما تقولين، تريدين زوجك؟ قالت نعم أريده إذا يأذن لي أقوم على شأن أبي. قال افعلي يا أبيك ما تريدين. فثلاثة أشهر سجن وهي تريد زوجها. فكان ذاك الشيبة الله يرحمه يعني كثير ما إذا ذكر هذه الحادثة يتألم جدا، نعرفه من قريتنا، كان يتألم جدا فعلا ألم، ثلاثة أشهر سجن وفي الأخير جاءت ومشته في لحظة. فكن مصلحا بين ابنتك وزوجها، بين أختك وزوجها، بين وكن أيضا مصلحا مع زوجتك، ما أحد يريد ما بالله قولي وفعلي. هذا باب الأزواج لابد أن يكون باب واسع. ما رأيت منك خيرا قط هذه يقع في وقت الغضب، وأنت أحسن من أبي وأمي وأسيادي وإخواني في وقت الرضا، فلماذا هذه بهذه؟ بارك الله فيكم، الله المستعان. أحيانا بعض الكلام يجر بعضه بعضا. الزوج والزوجة بينهما ما الله به عليم، قد قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني رجل يأتي من مغرب الشمس ويجد امرأة في مشرق الشمس، بمجرد النظر إليها والعقد بينهم وكأن بينهم من الألفة والمحبة والمعرفة ما لو تربوا في مكان واحد وبيت واحد. هذه آية من آيات الله، أما تقرؤون القرآن؟ ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية من آيات الله، ضرب آية بالشمس والقمر واختلاف الألسن واختلاف الألوان، وذكر آية بالمودة والرحمة بين الزوجين. والله آية. وإلا يا أخوة، الآن عند أن تجد واحد ما يوافقك ربما ما تعرفه تتخوف منه، تبقى خائفا وجلا لا تسر إليه، والمرأة بمجرد ما يعقد بين الاثنين وإذا بالمودة والرحمة والألفة والمحبة والتعاون على الخير وغير ذلك، ويصبح مقدما عندها على الأب والابن والأخ والقريب والبعيد والصديق إلى غير ذلك. وهي كذلك تصبح محل سره ويستأنس بها. هن لباء كما قال بعض المشايخ، هذا وكفقه الله، يعمل محاضرة قال: أنت أيها العازب ما عندك لباس، أنت عاري. يقول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنت ما عندك فراش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش والعاهر الحجر. أنت أيها العازب ما عندك سكن، الله عز وجل يقول ماذا الآية؟ لتسكنه إليها. الشاهد أنها كلمات تدغدغ، يعني العازب مسكين لا سكن ولا فراش ولا لباس، مع أنه ما شاء الله يلبس الملابس الرقيقة، لكن هذه ما هي شيء، بدون زواجه ما هو شيء. فأنا أنصح أخواني الذين يستطيعون أن يتزوجوا أن يعاجلوا بزواج أنفسهم، وأنصح من لديه بنت أو أخت أو يستطيع أن يزوجها يزوج. والله أن بقاء المرأة بدون زوج ثقل على وليها أشد من الجبل. لا لشيء، سهل أن يطعمها، سهل أن يسقيها، سهل أن يلبسها، سهل أن يعطيها المال، لكن من الصعب أن يرعاها وهو يعلم أنها بحاجة إلى من تستأنس به ويستأنس بها. مهما أحسن إليها الأب أو الأخ أو الابن، ما أعطاها ما يعطيها زوجها ولو يؤكلها الرز الناشف. أي والله، هذا هو يا أخوة. فلنعاج ننشط المجتمعات إلى الإصلاح في هذا الأمر. الآن الكفار يغزوننا بالماسونيين والماسونيات وبالمراقص وكذلك الدعوة إلى الاختلاطات لإفساد أبنائنا وبناتنا، فلماذا نحن ما نعاجلهم إلى تزويج الشباب وإلى تزويج الشابات حتى تبقى البيوت عامرة بطائعين الله عز وجل وبصد الشر؟ انظروا إلى السلف رضي الله عليهم. عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عمرها 13 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات، وكانوا يتزوجون. أهم شيء أن البنت ترضى والزوج يرضى، ما كان ينظرون إلى هذا كبير ولا هذا صغير. أما الآن إذا رأى في لحيتك شعر بيضاء تزهد فيك النساء. في زمن الصحابة انظروا إلى المتزوجين، ما كان هناك شيء اسمه هذا كبير، ولا هناك شيء اسمه هذه صغيرة. ما دامت المرأة تستطيع أن تتزوج وتقوم بشأنها زوجت، والأمر إلى الله، الأمر إلى الله. أحيانا بعض الناس يأتي إليه الخاطب فيقول الله أعلم كم بقي له هذا إذا زوجت ابنتي، وتموت ابنته قبله. الأمر إلى الله، أي والله. نسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله أن يزوج من يحتاج إلى زواجه.